بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 26 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله تعالى الخبير، وهذا هو اللقاء الرابع في رحابه عليكم السلام. فبعد أن بينا مفهوم هذا الاسم لغة واصطلاحا، تكلمنا عن الأدلة من القرآن، بدأنا نقف مع آثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيف نتعبد الله بهذا الاسم. فذكرنا بعض الآثار فيما مضى من لقاءات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف حفظه الله: إن الله خبير عليم بأعمال عباده وأقوالهم وما يجول في صدورهم من خير أو شر. قال سبحانه: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، سورة الإسراء آية 17. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الملك 14. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نتقيه ونعمل بما يحب، وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه. قال تعالى محرضا على التقوى والإحسان: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، النساء 28 بعد 100 الأولى. قال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، الحشر 18. وحض على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، المجادلة 13. وأمر بالإيمان به وبرسوله وبكتابه فقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، التغابن 8. وفي قوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، النساء 35 بعد 100، تحذير من معصيته وهي عدم إقامة الشهادة بالحق. وعبر عنه بقوله: وإن تلووا، ثم جاء التحذير وهو قوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فإن الله خبير بما تعملون من عدم إقامتكم الشهادة وتحريفكم لها وإعراضكم عنها لكتمانها، ويحفظ ذلك منكم عليكم حتى يجازيكم به يوم الجزاء، فاتقوا ربكم في ذلك. هذا كلام المصنف حفظه الله في هذا الأثر المهم من أثار الإيمان باسم الله الخبير. الله يعلم أقوالنا، الله يعلم أفعالنا، الله يعلم خواطر ضمائرنا وحركات نفوسنا، فلا بد أن نخشاه. وهنا مسألة مهمة كثيرا ما نسأل عنها. البعض بيسأل، بيكون عندي بعض الخواطر اللي فيها مخالفات، فهل يحاسبني الله عليها؟ ودي مسألة مهمة. الصدر مملوء بالشر وإرادة الشر، بالحسد والحقد والضغائن والبغضاء، هل يحاسبني الله؟ دي مسألة لازم نعرضها على الكتاب والسنة. الله تعالى يقول: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي يا إخوة لما نزلت خافها الصحابة رضي الله عنهم وحق لهم أن يخافوا منها. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا، يعني حتى خطرات النفس، يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة خافوا جدا وأتوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله، ما نقدرش على الآية دي. ليه؟ لأن أن يحاسب المرء على خطرات نفسه دي مصيبة، يبقى نهلك. النفوس ملأة بالخواطر ولا إيه؟ وقل أن يسلم إنسان من خطرة سوء، فمعنى كده يبقى نهلك. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. الله، شوف الرضا والتسليم لأمر الله يا إخوة. شوف النبي كيف يعلمهم التسليم، مدام قال الله خلاص سمعت وأطعت، خلصت، ما ترجعش نفسك ولا تتردد. الله قال خلصت، النبي قال خلاص سمعت وأطعت، قالوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها جاء التخفيف وجاء التيسير ورفع الله الحرج عما ما تكنه الصدور، عما تكنه الصدور. قال الله بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه هي عشان تعرف منزلة الصحابة، هذه ميزتهم التي رفعهم الله بها، وقالوا سمعنا وأطعنا. ميزة عجيبة جدا يا إخوة في هذا الجيل. غفرانك ربنا وإليك المصير. جي بعدها إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب يكون بالعزم بالقول بالفعل، أما ما كان هما أو خطيرة أو حديث نفس معفو عنه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند البخاري في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قال الله تعالى قد فعلت، أي استجبت لكم تلك الدعوات، قد فعلت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا نقول إن مراتب القصد في الإنسان خمسة. كم مرتبة؟ خمس مراتب، احفظوها جيدا، حتى في علم النفس بقى، إن لازم تدرس علم النفس كطالب علم عشان تبقى فاهم. تدرس الشعور بأركان الشعور، إيه اللي تحاسب عليه في الشعور وإيه الذي لا تحاسب عليه، تدرس مراتب القصد في الإنسان عشان تبقى فاهم. فمراتب القصد في الإنسان 5 مراتب. الأولى بنسميها خاطرة، اسمها إيش؟ حتى في مقام الدعوة كان عندنا حاجة اسمها لها أقول خاطرة، يعني كلمة يسيرة تعدي بسرعة، مش قاطرة، خاطرة، ممكن تكون 2 3 كده، خاطرة سريعة. فالخاطرة شيء سريع، يعني مرت فكرة على النفس مرور الكرام بتجري كده. قد تكون خاطرة سوء، إن حضرتك عايز تغتاب مصطفى مثلا، ما دي خاطرة خلاص، فجريت كده بسرعة. فدي أول مرتبة، إن يجي لك خاطرة سريعة في السوء أو في الشر. لو وقفت معها النفس وتحدثت وأخذت وأعطت، ننتقل للمرتبة الثانية، حديث النفس. النفس انشغلت بالفكرة دي، بالخاطرة دي، أغتابه؟ أصله عمل وسوى، أتكلم عنه يعني؟ النفس عمالة تاخدك وتديك ايه؟ ما النفس أمارة بإيش؟ بالسوء، إلا ما رحم ربي. فلما وقفت مع الفكرة والخطيرة السريعة دي وبدأت تتكلم مع نفسك، اسمها حديث نفس. دي المرتبة الثانية. حديث النفس ارتفع شوية، خلاص أنا اقتنعت بالفكرة دي إن أنا هتكلم عنه، بقى عندي شيء من القناعة الآن. فانتقلنا إلى الهم، المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة اسمها إيش؟ الهم. الخطيرة، حديث النفس، الهم، لا يحاسب عنها العبد، وهذا من رحمة الرب. 3 دول ما فيش حساب عليك. الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى كتب على ابن آدم الحسنات والسيئات، والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا هم، الهم هو اللي هو ملخص الخطيرة وحديث النفس بقى، 3 دول. فإذا هم أحدكم بحسنة، دسنا بقى خطيرة الخير بقى، عايز أخدم فلان، طب النفس بقى تتكلم، أخدمه، لا ما تخدموش، طب أخدمه، لا ارتقطه واقتنعت هخدمه، أدي الهم هو. فإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني في الخير هتؤجر على 3 دول، خدت حسنة. فإن عملها كتبت 10 إلى 700 ضعف. ده في الخير اهو. نيجي للنوع الثاني بقى، وإذا هم أحدكم بسيئة، اللي الخطيرة بتاعت السوء دي اللي كنا نتكلم عنها يا مصطفى أنا وأنت، فلم يعملها، هو هم لكن ما عملش، كتبت حسنة. الله، لأن إيه اللي منعه؟ الخوف من الله، المنهج، الدين يا أخي، الدين ضابط يضبط، فما عملش، تكتب له إيه؟ حسن. فإن عملها كتبت سيئة، ويغفرها الله لمن يستغفر، من يستغفر، أو كما قال النبي. يبقى الخاطرة، حديث النفس، الهم، لا يؤاخذ عنها العبد في السوء، وإن امتنع تكتب له حسنة. أما في الخير مأجور، على الهم مأجور. الهم إن زاد وصل للفعل والكسب بنسميه العزم، بنسميه إيه؟ عايز يسرق، نزل من البيت وخد مع العدة وماشي في الطريق، عربية الشرطة عدت، رجع وطلع على البيت تاني، اتكتب لسه، خلاص اتكتب انه سرق. انا ما سرقتش، لا، انت عزمت، وما منعك الا ظرف خارج عن ارادتك. وصلت دي؟ عايز يروح يشرب في البار والديسكو نزل وبيتمشى فجأة لقى الشيخ سيد معدي. قال يا مصطفى تعالى يا عم الشيخ تعالى يا ابني عايزينك في المسجد في شغلانة كده نشتغلها. الله 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 ما راحش الديسكو. طب عشان انت قاعد بس جنبي يا مصطفى بقى انا عارف انت ما بتعملش كده خالص, انت راجل نحسبك على خير. جه اشتغل, وده بقى يقول لك يثاب المرء رغم انفه. في ناس بيجي لهم الثواب كده غصب عنهم, يكون هو رايح في طريق تلاقي الطريق تحول ازاي للخير ما تعرفش. سبحان الملك, فيحمد ربنا بقى ده ربنا ساقه سوقا للخير. خلاص هو اجر على الخير, لكن اتكتبت له برضه الثانيه لانه ما راحش لظرف خارج, هو كان رايح, هو عزم, هو ايش. فدي المرحلة الرابعة اللي هو العزم, لأن العزم نوع من أنواع الكسب, هو تحرك بس منع لظرف طارئ أو خارج عنه. وده اللي قاله الله مع نبي الله يوسف, كذلك لنصرف عنه السوء, يعني السوء اللي كان جاي له كان رايح له فربنا بعده عنه خلاص. عارف زي إيه؟ تبقى أنت قاعد في البيت كافي خيرك شرك, والواد صاحبك ابن ليه جيب لك إزالة خمرة وجاي لك, طالع على السلم يتكعبل تروح واقعه مكسوره منه ويتعور ويجي الاسعاف ياخدوه المستشفى. مين اللي صرف عنك السوء؟ الله صرفه قبل ما يوصل لك. يبقى اذن يوسف ما اراد السوء, انما السوء كان ايه؟ هو اللي جاي له. ولقد همت به وهم به جاي له بنت الايه؟ لا هنبعدك عنه بقى, الباب هيتفتح ويدخل العزيز وانت هنثبت خطأك. كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين. هي دي يا إخوة, إنك تكون مخلص, ربنا استخلصك للطاعة, فأي سوء هيقرب منك هيبعده لك الملك. عرفت يعني بقى إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ فكم من مكر مكر بك وصرفه الله عنك وأنت لا تدري, وكم 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 وكم. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. وده اللي قاله سيدنا النبي في الحديث القدسي عن ربه, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عشان كده بقول لكم اوعوا تعادوا العلماء, فهم سادة الأولياء بعد الأنبياء والرسل. اوعوا تعادوا الدعاء إلى الله, لأن من الذي تكفل بالدفاع عنهم؟ الله. وأنتم لست حملا لحرب الله, ده توعد بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله السلام. كم مكر بالنبي وكم اجتمعوا له, نصره الله أم لا, ومكن له أم لا, وعاد فاتحا أم لا, وجاء الذين مكروا به في صغار وذلة ولا لا, وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى العزم ده المرحلة الرابعة, وده كسب يحاسب عنه العبد لما بيرتقي أو بيكون النية المرحلة الخامسة اللي بنسميها القصد. لذلك في المرحلتين دول النبي قال إنما الأعمال بالنيات. خلاص, لأن النية عمل والعزم عمل وكسب, يحاسب عنه العبد. إنما الهم حديث النفس والخاطرة لا يحاسب عنها العبد في السوء, بل إن تركها كتبت حسنة, وإن فعلها كتبت سيئة واحدة, ويغفرها الله إن استغفر. والهم وحديث النفس والخاطرة في باب الخير يساب عنها العبد وإن لم يفعل, فإن فعل كتبت حسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف على قدر الإخلاص والصدق في العمل. كذلك الشعور في الإنسان, الشعور يخفي الإنسان برضو مراتب. في عندي الشعور, وعندي الإدراك, وعندي النزوع. وعندي إيش؟ النزوع. الإنسان يحاسب على النزوع فقط. يعني إيه؟ حضرتك لما ورنا لك كده وردة من بعيد شعرت بجمالها, هذه أول مرتبة. لما نقربها منك وتشمها تدرك جمالها لانك شميت، تمد ايديك وتقطفها، ده اسمه النزوع. هنا ينزل العقاب، هنا ينزل ايه؟ العقاب. انك افسدت خلاص، بدأت في الافساد، بتقطع، بتمد ايديك. طب يا عم الشيخ يعني كده ممكن بقى ننظر للمرأة ونشمها لكن ما نلمسهاش؟ نقول لك لا. قال العلماء: والنظر للمرأة التي لا تحل لك بشهوة هو النزوع، وعليه تنزل العقوبة، لقول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست الثانية. الأولى أي نظرة الفجاءة، لما سئل عنها النبي قال: اصرف بصرك، أو كما قال النبي: معدي في الشارع عينيك وقعت، اصرفها على طول، ما تقولش بقى ليا نظرة وتقعد تدقق. لا، قال ابن القيم رحمه الله: وإدامة النظر بمثابة التكرار. أنا لا أعلم حالك، لكن من يعلم حالك؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هتقعد بقى تقول للشيخ دي نظرة واحدة بس، أنت هقول تقول أنا مالي، أنا لا أعلم ما في قلبك، لكن من العليم الخبير؟ الله. ابن عباس لما وقف مع قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: فالله عز وجل يعلم عند نظرك للمرأة بشهوة أنك تريد أن تجامعها وأن تقع عليها، أنت ما عملتش حاجة، نظرة، لكن الله يعلم إيش اللي في القلب. يا رب سلم. يبقى لازم نخاف ولا لا؟ لازم نخشى الله ولا لا؟ لأنه الخبير، الخبير، فلا بد أن نخشى، نخشى فنعمل بمرضيه وبما يرضي، نأتمر بأمره، نجتنب نهيه، نصدق خبره، نتبع أنبياءه ورسله، نفعل الخير ونجتنب الشر، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى يرضى عنا سبحانه جل جلاله. فهذه قضية ينبغي أن يعيها المرء ويحذر خواطر الشر ويجعلها خواطر خير، ويحاول جاهدا أن يجتهد على هذا القلب بالتزكية والتربية، لأنه الأصل، وإذا صلح الأصل صلحت جميع الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. عشان كده كثيرا ما أقول: أمامك في الدنيا سبيلان، الأول سبيلك إلى الدنيا وتحصيلها كوسيلة، والآخر سبيلك إلى الآخرة، ولكل سبيل أداة في السعي. أما سبيل الدنيا فأداته القدم، فامشوا في مناكبها، تمشي برجليك وتتحرك وتأخذ منها دنيا، فمحتاجة حركة. أما سبيل الآخرة أداته القلب لا القدم. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء بقلبه في سورة قاف، وجاء بقلب منيب. فطريق الآخرة طريق قلوب مش أقدام، تقطعها بالقلب، تزكية النفس. عشان كده لما تقرأ القرآن بتدبر تجد عجبا في سورة الشمس، الله عز وجل يقسم 11 قسما متتالية على أن الفلاح منوط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران منوط بتزكية النفس. قال عز من قائل: والشمس أدي قسم، وضحاها أدي قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ستة وما بناها بيقسم بذاته سبعة والأرض ثمانية وما طحاها يقسم بذاته مرة كمان ونفس وما سواها 11 قسم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مشكلة كبيرة جدا يا أخو. عشان كده السلف الصالح لهم منهج في تزكية النفس يتركب من 4 أبواب مهمة. عشان تزكي نفسك وفق منهج السلف الصالح وفق منهج الأنبياء عندك كم باب؟ 4 أبواب. الأول التوحيد الخالص لله، العقيدة. قال تعالى إنما المشركون نجس، بمفهوم المخالفة يبقى التوحيد تزكية وطهارة، طهارة للنفس. يبقى تعرف ربك معرفة صحيحة، توحد ربك حق التوحيد، تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. بالمعتقد الصحيح تزكو النفس وتطيب. الباب الثاني بعد التوحيد أداء الفرائض. الباب الثالث النوافل. الباب الرابع باب التطوع والمصارعة في الخيرات. الدليل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الباب الثاني الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الباب الثالث. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الباب الرابع في معظم النصوص في حديث معاذ بن جبل مثلا، لما كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من النبي في طريق العودة، يقول فسألت النبي سؤالا يا رسول الله أي العمل دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، عايز عمل يقربه. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الفرائض. قال ألا أدلك على أبواب الخير. هذه باب التطوع ويشمل النفل. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، ده في التطوع بقى والنفل. والصدقة تطفئ النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل تطوعه، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعمالهم الطيبة والتطوع والمصارعة في الخيرات. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الذي يحكم ويضبط لك كل ما سبق؟ أمسك عليك هذا، في رواية كف عليك هذا، يقول أخرج لسانه وقال كف عليك هذا. قلت أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي. ومعنى ثكلتك أمك في لغة العرب فقدتك أمك، قالها النبي على سبيل عادة العرب لا على سبيل الدعاء، لبيان عظم الأمر وأهميته. يعني ليس مثلك من يسأل هذا السؤال يا معاذ، لكن ما قصد النبي الدعاء على معاذ، لكن قالها على عادة العرب، دي كلمة العرب كانوا يقولونها للتعبير على عظم الأمر وأهميته. إذن عشان تزكو النفس محتاج لتوحيد خالص، محتاج للحرص على الفرائض، حرص على النوافل، الحرص على باب التطوع، المقام وضاك وعقارب الساعة بتطاردنا. فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.